الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الشرط الرابع من شروط البيع التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن شروط البيع ألا يكون فيه ربا. والربا من المحرمات العظيمة وكبائر الذنوب الموبقة، وهو محرم في جميع الشرائع. قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. والربا ظلم للناس وأكل للمال بالباطل، ويترتب عليه من المفاسد والمضار العظيمة ما يتبين به حكمة الشريعة في تحريمه ومنعه ونهي الناس عنه. وقد عده نبينا عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا مثل قوله: لعن الله آكله وموكله. الآخذ والمعطي فيه، أي فالإثم سواء. قال في حديث أبي سعيد، قال: مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد. هذان شرطان لا بد منهما عند بيع ربوي بجنسه، يعني بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو شعير بشعير، أو تمر بتمر. هذا البيع لا بد أن يكون فيه هذان الشرطان يدا بيد مثلا بمثل، التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. فإذا كان البيع ليس فيه تقابض أو ليس فيه تماثل فهو ربا، إما ربا فضل أو ربا نسيئة. إذا لم يكن فيه تقابض فهو ربا نسيئة، وإذا لم يكن فيه تماثل سواء بسواء ففيه ربا الفضل. ولهذا ينبغي أن يعلم من خلال هذا الحديث أن بيع جنس بجنسه من الربويات مثل الذهب بالذهب، لما يباع ذهب بذهب عرفنا أنه لا بد فيه من شرطين، يدا بيد هذا تقابض، مثلا بمثل هذا تماثل، يدا بيد هذا التقابض، مثلا بمثل هذا التماثل، هذا التماثل، فهما شرطان لا بد منهما. فإذا بيع جنس بجنسه مثل ذهب بذهب لا بد أن يكون فيه هذين الشرطين. فإذا بيع ذهب بذهب، إذا بيع ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا، متفاضلا جرام بجرامين هذا متفاضل، مؤجلا والدفع بعد شهر، ماذا يكون اجتمع فيه؟ اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. وإذا بيع متماثلا مؤجلا جرام بجرام الدفع بعد شهر، هذا فيه ماذا؟ ربا النسيئة، فيه ربا النسيئة. إذا بيع متفاضلا مع التقابض وقت البيع، إذا بيع متفاضلا جرامين بجرام لكنه في وقت التبايع ثم التقابض، هذا ماذا فيه؟ هذا ربا الفضل، فيه ربا الفضل. وإذا بيع جرام بجرام، جرام ذهب بجرام ذهب وتم التقابض في المجلس، هذا البيع الذي لا سية فيه، سالم من ربا الفضل وسالم من ماذا؟ من ربا النسيئة. إذن ينتبه لهذين الشرطين، يدا بيد مثلا بمثل، ومن خلاله ما يميز المسلم الربا إن كان ربا فضل أو كان ربا نسيئة، يدا بيد مثلا بمثل، هذا عند بيع ربوي بجنسه. ما معنى ربوي بجنسه؟ يعني تمر بتمر، شعير بشعير، رز برز، دخن بدخن، قمح بقمح، ذهب بذهب، فضة بفضة إلى آخره. فإذا بيع ربوي بجنسه لابد من الشرطين. إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يعني مثلا باع إنسان شخص 20 صاع من القمح ب30 صاع من الأرز، لأن اختلف الجنس، لو كان كله قمح لابد من التماثل، لكن اختلف الجنس، يعني مثلا قمح بشعير، قمح بشعير أو قمح برز أو قمح بتمر أو غير ذلك. ففي الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه جواب هذا السؤال، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني بعت رز بشعير أو دخن بشعير مثلا أو قمح بشعير أو تمر بزبيب، اختلفت، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد اشترط فيه ماذا؟ شرط واحد، التقابض في المجلس، لكن الزيادة غير التماثل غير مشترط. لو كان شيء أكثر من شيء، مثل ما مثلنا 20 صاع من القمح ب30 صاع من الأرز، لا بأس، بشرط ماذا؟ التقابض في المجلس، هذا يأخذ الأرز وهذا يأخذ القمح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أيضا مزيد توضيح في ضوء الحديث، مزيد توضيح في ضوء الحديث. إذا بيع ربوي بجنسه يشترط فيه شرطان، التقابض والتماثل. وإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، من غير جنسه، اشترط فيه التقابض ولا يشترط ماذا؟ التماثل، ولا يشترط التماثل. إذا بيع الربوي بغير الربوي، يعني بعت رز بجمل، بعت رز بشات مثلا، بعت ربوي بغير جنسه، لا يشترط فيه ماذا؟ لا تقابض ولا ماذا؟ ولا تماثل. لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. الحاصل من هذا الحديث، حديث عبادة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، كافي تماما لوضوح أصول هذه المسألة وقاعدتها التي عليها تبنى. الحديث يبين أصول هذه المسألة وقاعدتها التي عليه تبنى، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث عبادة في مسلم، وحديث أبي سعيد في الصحيحين، في الصحيحين. قال: فلا يباع مكيل بمكيل. هنا مسألة، وهي أن أهل العلم قرروا أو ألحقوا بهذه الأصناف الستة، لأن المذكور 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ألحق أهل العلم بهذه الأصناف الستة كل ما اشترك معها في العلة، كل ما اشترك معها في العلة، وهي الكيل والوزن. وبناء على هذا يقول الشيخ رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، إلا بهذين الشرطين. ما هما؟ مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، ولا موزون بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، إلا كذلك، يعني إلا بهذين الشرطين، إلا كذلك، أي إلا بهذين الشرطين، يدا بيد، مثلا بمثل، مثلا بمثل. قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، إن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، شعير بقمح، هذا الشعير مكيل والقمح مكيل لكن من غير جنسه، إذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، جاز بشرط التقابض قبل التفرق، لقوله في الحديث، في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني حتى لو كان فيه زيادة، زيادة في عند اختلاف الجنس لا تضر، فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، اشتراط التقابض، اشتراط التقابض، لكن لا يشترط في هذه الصورة ماذا؟ لا يشترط فيها التماثل. قال: وإن بيع مكيل بموزون، إذا بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق، ولو كان القبض بعد التفرق. يعني اشتريت شعير بفضة، هذا مكيل بموزون، إن بيع مكيل بموزون عكسه جاز ولو كان بعد التفرق، يعني لا يشترط فيه ماذا؟ التقابض لاختلاف العلة، هذا موزون وهذا إيش؟ مكيل، هذا موزون وهذا مكيل، اختلفت العلة. نعم.
قال رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
قال: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن عندنا نص في الحديث إذا بيع ربوي بجنسه، يعني قمح بقمح، عندنا شرط، ما هو؟ التماثل، مثلا بمثل، هذا شرط. لو قال قائل عند البيع هذا الموجود أنا ما أدري هو 40، يعني هل يكون 40 صاع أو 30 صاع، ما أدري، أجهل أنا، فأنا أبيعك إياه كما هو، أنا أجهل كم يكون، هل هو 40 هل هو 30، أجهل ذلك، لا أعلم، أبيعك إياه بثلاثين صاع. القاعدة هنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، جهله بالتماثل كعلمه وتحققه أنه متفاضل. الآن لو كان على علم متيقن أن القمح الذي عنده 21 صاع والذي سيبيعه به 20 صاع، هذا الآن عنده علم بالتفاضل والبيع لا يحل لعلمه بالتفاضل. إذا كان يجهل، إذا كان يجهل التفاضل، ما الحكم؟ قالوا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا ما أخذ من الحديث، لأنه قال مثلا بمثل، إذا لابد أن نعلم، إذا قال ما أعلم يقال لابد أن تعلم، هات المكيال وانظر كم، لابد أن تعلم. فالجهل بالتفاضل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذه القاعدة يحتاج إليها في صور سيأتي بعضها فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من توضيح. نعم.
قال رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
قال مثال الآن، مثال يوضح ما سبق. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة. المزابنة هذا نوع من أنواع البيع، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو من الزبن الذي هو الدفع. المزابنة من الزبن الذي هو الدفع. ما هو المزابنة؟ قال: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. عندك أنت الآن مثلا 300 صاع، 400 صاع، 500 صاع، 600 صاع من التمر من العام باقي عندك، وجاء وقت الرطب، جاء وقت الرطب، فتريد أن تشتري بالتمر الذي عندك في الأرض من بقايا العام أو الأعوام الماضية، تشتري به رطبا في رؤوس النخل، تشتري به رطبا في رؤوس النخل. هذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى بيع المزابنة، لأنه شراء التمر. قال: شراء التمر يعني الذي في الأرض، شراء التمر يعني الذي في الأرض، بالتمر في رؤوس النخل. التمر الذي في الأرض المقصود به التمر الباقي من العام، من الأعوام الماضية، لأن التمر إذا جفف يبقى سنوات، إذا جفف وحوفظ عليه يبقى سنوات، وإذا أيضا رص طريقة معينة أيضا يبقى سنوات ما يتغير. فإذا أراد الإنسان وقت نزول الرطب أن يشتري بالتمر الذي عنده من العام أو الأعوام الماضية رطبا في رؤوس النخل، هذا منهي عنه. ما سبب النهي؟ الآن عندنا في الحديث تقدم تمر بتمر اشترط فيه ماذا؟ مثلا بمثل، اشترط فيه مثل بمثل، اشترط فيه هذا الشرط. عندنا تمر الآن في الأرض وتمر في رؤوس النخل، هل هناك تيقم من التماثل؟ حتى لو تأتي بأحسن خراص، حتى لو تأتي بأحسن خراص وأدق خراص لخرص الثمر في رؤوس النخل، ما يمكن أن يتيقن من ماذا؟ مثلا بمثل. مثلا بمثل هذه تظهر ماذا؟ بالصاع، يأتي بالصاع ويكيل ويتيقن من ذلك. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن إذا بيع التمر الذي في الأرض بالتمر الذي في رؤوس النخل نهي عنه لعدم اليقين بالتماثل، لعدم اليقين بالتماثل فينهى عن ذلك، وهذا يسمى بيع المزابنة، شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. قال ورخص في بيع العرايا، هذه صورة مستثناة من المزابنة، هذه صورة من البيع مستثناة من المزابنة بشروط. بيع العرايا ما هو؟ هو نفس المسألة، بيع التمر الذي في الأرض بالتمر الذي في رؤوس النخل، بالتمر الذي في رؤوس النخل، هذا يسمى بيع العرايا. رخص في بيع العرايا، هذا الترخيص يعني استثناء مما مضى في النهي عن بيع المزابنة. رخص في بيع العرايا، بيع العرايا بيع تمر، بيع العرايا بيع تمر في الأرض بتمر في رؤوس النخل، مثل المسألة التي مضت، مثل المسألة التي مضت، لكن رخص في بيع العرايا بشروط. انظر الشروط موجودة في الحديث، في الحديث الذي فيه الرخصة، والعلماء عدها، العلماء عدوا هذه الشروط 5 شروط بها يكون هذا البيع جائزا. الأصل النهي مثل ما مر معنا، بيع المزابنة الذي هو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل هذا ما يجوز. رخص في 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 هذا البيع في حدود معينة، في شروط معينة، ضوابط معينة، انظرها في الحديث. قال ورخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا بشروط، لأنه سيأتي معنا بخرصها فيما دون كذا، هذه شروط ضوابط. إذن رخص في بيع العرايا بشروط، وهي 5 شروط. الشرط الأول قال بخرصها، بخرصها أي أن تباع بخرصها، لأنه لا يمكن ماذا؟ كيلها، الذي في الأرض يمكن أن يكال، لكن الذي في رؤوس النخل فلا يمكن كيلها. إذن الشرط الأول بخرصها، يؤتى بشخص يعني يحسن ذلك فيخرص كم يكون هذا، فيكون مثلا يريد الشخص أن يشتري 60 صاعا، وعنده في الأرض 60 صاع، فيخرص هذا الخراص، يخرص في النخل مقدار 60 صاع، ما يزيد ولا ينقص، يعني خرصا يقدر تقديرا تقريبيا بخرصها، هذا الأول. الثاني فيما دون 5 أوسق، لا يزيد عن ذلك، زيادة عن هذا لا تجوز، فيما دون 5 أوسق. والوسق 60 صاع، 5 أوسق، 5 في 60 300، أي أقل من 300 صاع، لا يزيد على 300 صاع، لا يزيد على 300 صاع. يعني لو اشترى شخص 350 صاع يجوز؟ لا يجوز، لأن من الشروط في هذا البيع أن يكون أقل من 5 أوسق. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال للمحتاج إلى الرطب، للمحتاج إلى الرطب، أن يكون محتاجا إلى الرطب بهذا الشرط. أما إذا لم يكن به حاجة إلى الرطب فأيضا لا يجوز، لأن من الشروط أن يكون محتاجا إلى الرطب. الشرط الرابع ولا ثمن عنده يشتري به. الآن لو كان عنده الدراهم متوفرة وعنده تمر من العام جالس ويريد أن يشتري بالتمر ماذا؟ رطبا في رؤوس النخل، ويريد أن يشتري بالتمر الذي عنده والدراهم موجودة عنده متوفرة، أيجوز له ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز له ذلك. قال ولا ثمن عنده، لا يكون عنده الدراهم، لا يكون عنده إلا الدراهم. والرابع أو الخامس من الشروط هو معروف التقابض، التقابض مر دليله فيما تقدم. قال رواه مسلم والحديث متفق عليه في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه.
هذا الشرط الخامس من شروط البيع، أن لا يقع العقد على محرم شرعا، أن لا يقع العقد على محرم شرعا، يعني أن يكون شيء مباح ليس محرما، أن يكون مباحا ليس محرما. فإذا عقد بيع على شيء محرم لعينه أو محرم لوسيلته، محرم لوسيلته أو لما يترتب عليه، فإنه بيع باطل، بيع فاسد. قال ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه أي لكونه في عينه محرم، مثل الخمر والميتة والأصنام، هذه أشياء محرمة لعينها، جاء التحريم لها بعينها. فإذا باع شخص خمرا هذا بيع محرم، والثمن الذي يقبضه على بيع الخمر هذا السحت، ومر معنا الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. أو باع أصناما أو غير ذلك من المحرمات فهذا بيع محرم، لأنه باع محرما لعينه. وأورد الحديث عن النهي عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كل ما حرمه بعينه فثمنه حرام، بيعه حرام. قال بيع الخمر والميتة والأصنام، وإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيء حرم ثمنه، إذا حرم الله سبحانه وتعالى شيء حرم ثمنه. نعم.
قال رحمه الله وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني من نزاع وعداوة وبغضاء وشحناء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صور عديدة من البيوع لما يترتب عليها من العداوة، ولهذا قال في الحديث لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بيعكم ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الأشياء تخلخل الأخوة وتوجد العداوة، فمنعت لهذا السبب لما يترتب عليها من قطيعة ومن نزاع وخصومات وشر بين الناس. ومن ذلك ما جاء في عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الرجل على بيع المسلم. يقول الشيخ: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. هذا الحديث أورده بالمعنى الشيخ، أورده بالمعنى، قال: متفق عليه. هذا ليس اللفظ الذي في الصحيحين، وإنما أورده رحمه الله تعالى بالمعنى، لكن لفظ الحديث فيهما أي في الصحيحين: ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. الشراء لم يرد له ذكر في الحديث، لا هذا الحديث ولا غيره من الأحاديث، لكن لفظ البيع، لفظ البيع الوارد يدل عليه. والعرب تستعمل البيع في الشراء، تستعمل البيع في الشراء، فلفظ لا يبع على بيع أخيه هذا يتناول البيع والشراء، لا يبع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. وشراء المرء على شراء أخيه هذا أجمع العلماء على تحريمه، وإن لم يأتي لفظه في الحديث لكنه مجمع على تحريمه، ويدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع المسلم. بيع الرجل على بيع المسلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، من صوره أن يقول لمن اشترى شيئا، أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، خيار المجلس، أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، افسخ هذا البيع وأنا أبيعك بأرخص، عندي أرخص منه، أو أنا أبيعك أجود منه. هذا الآن بيع على بيع أخي، بيع على بيع أخي. والشراء على شراء أخي أن يقول للبائع، أن يقول للبائع، هذا شراء على شراء أخي، أن يقول للبائع: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذه القيمة، هو أعطاك 10 أنا أعطيك فيها 15، افسخ البيع. هذا شراء على شراء أخي، تم البيع وهم في خيار المجلس، فيدخل آخر ويقول للبائع: افسخ هذا البيع وأنا أعطيك فيه 15. هذا ما يجوز. هذا الآن لو أنه فسخ البيع وأخذه هذا ب15، المشتري الأول ماذا سيقع في قلبه لهذا؟ محبة عظيمة، هكذا، عدوان وبغضاء وغضب وخصومات، هذا اللي بيترتب عليه. فمنعت الشريعة حسما لهذا الشر، منعت الشريعة من ذلك حسما لهذا الشر، أن يترتب عليه شر. قال: ولا والنجش في الحديث، قال: ولا تناجشوا. لاحظ مثل ما ذكرت، النبي لما ذكر هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأمور قال في تمامها: وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الأشياء إذا وجدت ماذا تصنع بالأخوة؟ تفسدها، تحولها إلى بغضاء وعداوة، تحولها إلى بغضاء وعداوة. والنجش، النجش أن يأتي الشخص ويزيد في السلعة ولا غرض له في الشراء، لا ليس له غرض في الشراء ولا يريد أن يشتري، إما أن يريد أن ينفع البائع، يكون البائع صديق له أو صاحب له فيريد أن ينفعه، يريد أن يأتي إلى الحراج مثلا ليبيع سيارته، الناس يحرجون يريدون الشراء، وهذا يقف مع الناس كأنه مشتري وهو لا يريد شراء أصلا، لكن يريد أن ينفع صاحبه، كل ما زاد الناس زادوا، وبينه اتفاق صاحبه، لو وقفت القيمة عليه على صاحبه ما يتمم البيع، يقول ما بيع إذا وقفت القيمة على صاحبه، لأنه أصلا ما يعرف أنه ما دخل في المزاودة للشراء، وإنما لينفع صاحبه. هذا حرام، هذا حرام جاءت الشريعة بتحريمه، إما يفعل النجس لينفع صاحبه أو ليضر بآخر، يضر بالمشتري، يكون بينه وبين المشتري شيء فيريد أن يضر به ويرفع القيمة عليه، فيزاود لا للشراء وإنما ليضر بالمشتري، فهذا محرم جاءت التحريم الشريعة بتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، مثل ما جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا وعيد شديد، فرق بين والده وولدها، يعني أمه مملوكة عنده ومعها طفلها 4 سنوات 5 سنوات وقلبها متعلق بولدها ولا تريد فراقه، فباع أمه في جهة وباع الولد في جهة وأخذوا ولدها وذهبوا به إلى من اشتروه إلى جهة أخرى، فرق بين الأم وولدها، وهذا يتنافى مع الرحمة المطلوبة. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة، فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فجاء النهي عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، بين الرحم في الرقيق. وأيضا جاء في الأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع غلامين مملوكين أخوين، باع كل واحد في جهة، بل ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنهى عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال: عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، لأن يترتب على هذا مضرة عظيمة، مضرة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق.
قال: ومن ذلك، يعني من الصور التي هي البيع الذي هو يترتب عليه مضرة، هو في عينه حلال لكن الطريقة، طريقة البيع يترتب عليها مضرة ومفسدة، ولهذا البيع إما محرم لعينه، البيع المحرم إما محرم لعينه أو محرم ماذا؟ للوسيلة، يكون وفي ذاته حلال لكن الوسيلة هي المحرمة، مثل بيع الرجل على بيع أخيه، الشيء الذي تبايعوه حلال لكنه نهي عن البيع للوسيلة، الوسيلة محرمة، وهنا أيضا الوسيلة محرمة. يقول: من ذلك إذا كان المشتري تعلم منه، أي أيها البائع، أنه يفعل المعصية بما اشتراه، تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، يعني يأتي شخص إلى رجل مثلا يبيع عنب ويعرف أن هذا يصنع الخمر، عمله هو هذا، يصنع الخمر بالعنب ويتجر بهذه التجارة المحرمة، ما يجوز له أن يبيع له العنب، يحرم عليه، لأنه يعلم أنه يصنع به الخمر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون فلا يجوز له. ومن الصور كاشتراء الجوز والبيض، الجوز والبيض كل منهما مباح بيعه، يؤكل الجوز يؤكل والبيض يؤكل، كل منهما مباح بيعه ولا إشكال في بيعه، لكن إذا علم البائع أن هذا المشتري اشتراه للقمار، كان عندهم طريقة يلعبون القمار بالجوز ويلعبون القمار بالبيض، ويكثر هذا في الصبيان، ولهذا جاء في الأثر عن مجاهد قال: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، قد حتى لعب الصبيان بالجوز، وفي لفظ حتى الكعاب والجوز والبيض الذي تلعب بها الصبيان، تلعب بها الصبيان يعني يقامرون بطريقة معينة في اللعب، والخاسر يأخذ البيض كله أو الخاسر يخسر البيض كله، هذا يأتي ببيض وهذا يأتي ببيض ويكون بينهما قمار. يقول كاشتراء الجوز والبيض للقمار، كاشتراء الجوز والبيض للقمار. فإذا علم أنه يشتري سواء البيض أو الجوز أو شيء آخر يشتري للقمار ما يجوز له أن يبيعه، لأن إن باعه كان معينا له ماذا؟ على هذا الإثم، على هذا المحرم الذي هو القمار. أو السلاح للفتنة، أو السلاح للفتنة، وهذا مجمع عليه في النهي عنه والمنع منه، وفي حديث ولكن في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وهذا النهي مجمع عليه بين أهل العلم. أو على قطاع الطريق، أو على قطاع الطريق ما يجوز، أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا، نعم، قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. الجلب ما يجلب إلى السوق، مثل الآن البادية قد يصنعون في باديتهم أشياء يحتاجها أهل المدن، مثل الأقط والسمن وأشياء من هذا القبيل، وأيضا أشياء يصنعونها من أصواف الماشية التي عندهم، أشياء منوعة فيجلبونها للسوق. وغالبا مجيئهم للسوق يعني في أوقات محددة، ليس باستمرار، لأن مجيئه في خاصة في ذاك الزمان مجيئه للسوق يعني يكلفه جهدا ووقتا وزمانا، خاصة إذا كانت مقاطنه بعيدة عن المدن. وإذا وصل إلى المدينة في الغالب ما يعرف الأسعار ولا يعرف فيتلقون الجلب، يخرج له خارج المدينة إذا علم بمجيئه ويعرف الأسعار التي في السوق ويشتريها منه بأقل من قيمتها في السوق، حتى يجلبها هو إلى السوق ويبيعها بأكثر. فهذا فيه مضرة على ماذا؟ على هذا الذي جلب للسوق، مضر عليه. ولهذا قال: فإذا أتى سيده السوق، الذي جلب، المقصود سيده يعني صاحبه الذي جاء بهذا الجلب، قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه. فإذا أتى سيده السوق أي صاحبه الذي جلبه فهو بالخيار. ما معنى بالخيار؟ إما يمضي البيع، يقول: أنا مسامح وأتم له البيع، أو يقول: لا، أنا ما أقبل، أنت يعني خدعتني، قلت لي أن قلت أنا أشتري وأخذته مني بقيمة وقيمة عالية في السوق، أنا ما أقبل، فيرد عليه. قال: فهو بالخيار. فكانوا يتلقون الجلب، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك، ذاك في الزمان الأول. لكن الآن حتى في البادية عندهم الواتس وعندهم الأخبار كلها موجودة، ما يتلقاهم أحد، لأن كل الأخبار موجودة. قبل أن يتحرك يرسل رسالة لصاحبه في السوق: كمل السلع اليوم وكمل البضائع اليوم، ولو تلقاه الجلف فتح له صفحة الواتس وقال له شوف الأسعار أنا أدرى منك وأنا أخبر منك، هذه ما تمشي الآن. لكن قديما مسكين إذا جاء إلى البلد ويتلقاه بعض الناس في الطريق ويغريه ويقول ترى السوق ما فيه أحد والسوق ضعيف والبضائع الآن كذا والشيء من هذا، قم ريح نفسك بدل ما تدخل البلد ارجع إلى بلدك وأنا أخذ منك بالقيمة الفلانية، ويقطع عليه ربحا، يقطع عليه ربحا. فلو أنه تمم له البيع ثم نزل إلى السوق وتبين ماذا، وتبين أنه غشه أو خدعه أو أخذه بسعر يعني غير مطابق للسوق ولا مقارب له، فهو بالخيار كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا قاعدة أيضا في الباب، الغش بكل صورة، لا يجوز للإنسان أن يبيع، والبيع غشا حرام. مثل ما أن المرء لا يرضى لنفسه أن يغش فلا يغش الآخرين، وليحب للآخرين ما يحب لنفسه، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الآن لو اشترى هذا الذي يغش بضاعة مغشوشة يغضب، يغضب، تجده هو يغش كل يوم، وإذا باع أحد شيء مغشوش يغضب أشد الغضب. فالشيء الذي لا يرضاه المرء لنفسه لا يرضاه للآخرين، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: من غشنا فليس منا. فليس منا هذه لا تأتي إلا في الوعيد الشديد، عمل لا، لأن هذا عمل منكر عظيم. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. من الغش أن يأتي مثلا يأتي بالخضار ويضع في أعلى الكرتون الجيد وفي أسفله الرديء، يأتي مثلا بالتمر ويضع في أعلاه الجيد وفي أسفله الرديء، وربما يضع في أسفل شيء أيضا ما أصلا ما يصلح للبيع، لو رأى الناس هكذا ما أحد يشتري، غير صالح للبيع، لكن يغطي أعلاه بأشياء جيدة ثم يأخذه الإنسان يظن أن أسفله مثل أعلاه، أسفله مثل أعلاه، فيكون وضع في أسفله غير جيد وفي أعلاه الجيد، هذا غش. أو مثلا رجل يبيع، يريد أن يبيع شاة فيحبس الحليب فيها يوم ما يحلبها، وإذا جاءت وإذا الضرع مليء بالحليب، ويظن المشتري أنها كذا كل يوم، ما ظن أنها مصرات محبوسة الحليب، ثم إذا حلبها وبقيت عنده يتبين لها أنها ليس فيها حليب، هذا غش. له صور كثيرة جدا. فهذه قاعدة في باب البيوع، أن البيع القائم على الغش بيع محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم.
قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
قال: ومثل الربا الصريح، مر معنا تحريم الربا، فيقول الشيخ: مثل الربا الصريح صور متنوعة هي مثل الربا، لأن في النهاية وإن اختلفت الصورة هي ربا، هي من الربا، وإن اختلفت صورتها عن صورة ماذا؟ الربا الصريح. فيقول: مثل الربا الصريح، وذكر ذكر رحمه الله تعالى أربعة أمثلة، ذكر أربعة أمثلة. المثال الأول قال: التحيل عليه بالعينة، عليه الضمير يعود على الربا، التحيل عليه بالعينة. الآن لو أراد شخص أن يبيع آخر 30 دينار 30 دينار 40، يعني يعطيه 30 دينار ويقسطها عليه سدادا لمدة سنة 40 دينار، هذا حرام، هذا البيع محرم، بيع محرم، فيه الربا الفضل وفيه ربا النسيئة، في ربا الفضل وربا النسيئة. الآن تأمل وأنت تستحضر هذه الصورة المحرمة التي هي ربا فضل ونسيئة، وتأمل الآن التحيل عليه بالعينة، تحيل على الربا الصريح بالعينة، كيف يتحيل عليه؟ قال أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو العكس. يعني نضرب على ذلك مثال، إذا كانت السلعة عند الشخص وهو بحاجة إليها، إذا كانت السلعة عند الشخص وهو بحاجة إليها، يعني عنده سيارة ومحتاج إلى هذه السيارة ما يستغني عنها، لكن محتاج إلى دراهم، محتاج إلى دراهم، ولا يريد أن يأخذ هذا الربا الصريح 30 درهم أو 30 درهم 40 مؤجلة، ربا صريح، ما يريد أن يدخل في ربا صريح، فيأتي ويبيع السيارة، يبيع السيارة ب30 نقدا، يبيع السيارة ب30 نقدا، ما عنده نية بيع لكنه يريد مال الآن، يبيع السيارة ب30 نقدا ثم يقول للمشتري أنا أشتريها منك ب40، يعني يبيعها عليه ب30,000 نقد، ثم يقول أنا أشتريها منك ب40,000 دينا في ذمتي، دينا في ذمتي، رجعت له السيارة التي هو بحاجة إليها وأحصل ماذا؟ 30 ب40 مؤجلة نفس الأولى، لكن احتال عليها بماذا؟ احتال عليها بالعينة، فكانت هذه 30 ب40، فكانت هذه 30 ب40 مثل ما تقدم، لكن احتال عليها بالعينة الشيء الذي جعله بينه وبين الشخص وهو السيارة التي ما كان أصلا يريد بيعها، وإنما من أجل أن يحصل هذا المال بالطريقة المحرمة. قال الشيخ أو العكس، عكس الصورة الأولى، إذا اشترى شخص سيارة ب50,000، إذا اشتريت مثلا سيارة ب50,000 ثم بعتها على صاحبها ب40,000، بعتها على صاحبها ب40,000 فأعطاك 40 وسيارته رجعت إليه، فكانت هذه 40 بكم؟ 50، كانت هذه 40 ب50. سئل ابن عباس عن رجل باع من رجل حريرة ب100، رجل باع من رجل حريرة ب100 ثم اشتراها ب50، هذه نفس الآن الصورة، باع حريرة على رجل ب100 ثم اشتراها ب50، قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة، دخلت بينهما حريرة، يعني الحريرة هذه إنما هي حيلة على، ولا هي دراهم بدراهم متفاضلة، دراهم بدراهم متفاضلة، فهذا من التحيل على الربا. نعم.
قال رحمه الله أو التحيل على قلب الدين،
قال أو التحيل على قلب الدين، هذا المثال الثاني، لا قال مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة أو التحيل على عليه بقلب الدين. قلب الدين. وقلب الدين هذا ربا الجاهلية، قلب الدين هذا ربا الجاهلية. كل الرجل على الرجل دين مؤجل، كل الرجل على الرجل دين مؤجل، فإذا جاء وقت السداد أجله إلى سنة، أجله إلى سنة وانتهت السنة، جاء وقت السداد. وقال لصاحب الدين إما أن تقضي أو تربي، إما تقضي الآن انتهت المدة التي أملتك إياها سنة انتهت، إما أن تقضي تسدد الآن أو تربي أو تزيد، أعطيك فرصة سنة أخرى ويزيد عليها يضاعف عليه الربا، يضاعف عليه الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن لم يقضي زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، زاد في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل. إذن في هذه الحالة ماذا حصل؟ تضاعف الدين، تضاعف الدين في ذمة المدين. والله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم.
قال رحمه الله أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم.
قال رحمه الله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم كن لهم حافظا ومعينا يا حي يا قيوم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الشرط الرابع من شروط البيع التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن شروط البيع ألا يكون فيه ربا. والربا من المحرمات العظيمة وكبائر الذنوب الموبقة، وهو محرم في جميع الشرائع. قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. والربا ظلم للناس وأكل للمال بالباطل، ويترتب عليه من المفاسد والمضار العظيمة ما يتبين به حكمة الشريعة في تحريمه ومنعه ونهي الناس عنه. وقد عده نبينا عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء. الآخذ والمعطي فيه سواء، هذا مثل قوله: لعن الله آكله وموكله. الآخذ والمعطي فيه، أي فالإثم سواء. قال في حديث أبي سعيد، قال: مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، هذان شرطان لا بد منهما عند بيع ربوي بجنسه، يعني بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو شعير بشعير، أو تمر بتمر. هذا البيع لا بد أن يكون فيه هذان الشرطان: يدا بيد، مثلا بمثل، التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. فإذا كان البيع ليس فيه تقابض أو ليس فيه تماثل فهو ربا، إما ربا فضل أو ربا نسيئة. إذا لم يكن فيه تقابض فهو ربا نسيئة، وإذا لم يكن فيه تماثل سواء بسواء ففيه ربا الفضل. ولهذا ينبغي أن يعلم من خلال هذا الحديث أن بيع جنس بجنسه من الربويات مثل الذهب بالذهب، لما يباع ذهب بذهب عرفنا أنه لا بد فيه من شرطين، يدا بيد هذا تقابض، مثلا بمثل هذا تماثل، يدا بيد هذا التقابض، مثلا بمثل هذا التماثل، هذا التماثل، فهما شرطان لا بد منهما. فإذا بيع جنس بجنسه مثل ذهب بذهب لا بد أن يكون فيه هذين الشرطين. فإذا بيع ذهب بذهب، إذا بيع ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا، متفاضلا جرام بجرامين هذا متفاضل، مؤجلا والدفع بعد شهر، ماذا يكون اجتمع فيه؟ اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. وإذا بيع متماثلا مؤجلا جرام بجرام الدفع بعد شهر، هذا فيه ماذا؟ ربا النسيئة، فيه ربا النسيئة. إذا بيع متفاضلا مع التقابض وقت البيع، إذا بيع متفاضلا جرامين بجرام لكنه في وقت التبايع تم التقابض، هذا ماذا فيه؟ هذا ربا الفضل، فيه ربا الفضل. وإذا بيع جرام بجرام، جرام ذهب بجرام ذهب وتم التقابض في المجلس، هذا البيع الذي لا سية فيه، سالم من ربا الفضل وسالم من ماذا؟ من ربا النسيئة. إذن ينتبه لهذين الشرطين، يدا بيد مثلا بمثل، ومن خلاله ما يميز المسلم الربا إن كان ربا فضل أو كان ربا نسيئة، يدا بيد مثلا بمثل، هذا عند بيع ربوي بجنسه. ما معنى ربوي بجنسه؟ يعني تمر بتمر، شعير بشعير، رز برز، دخن بدخن، قمح بقمح، ذهب بذهب، فضة بفضة إلى آخره. فإذا بيع ربوي بجنسه لابد من الشرطين. إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يعني مثلا باع إنسان شخص 20 صاع من القمح ب30 صاع من الأرز، لأن اختلف الجنس، لو كان كله قمح لابد من التماثل، لكن اختلف الجنس، يعني مثلا قمح بشعير، قمح بشعير أو قمح برز أو قمح بتمر أو غير ذلك. ففي الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه جواب هذا السؤال، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلفت هذه الأصناف يعني بعت رز بشعير أو دخن بشعير مثلا أو قمح بشعير أو تمر بزبيب، اختلفت، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد اشترط فيه ماذا؟ شرط واحد، التقابض في المجلس، لكن الزيادة غير التماثل غير مشترط، لو كان شيء أكثر من شيء مثل ما مثلنا 20 صاع من القمح ب30 صاع من الأرز لا بأس، بشرط ماذا؟ التقابض في المجلس، هذا يأخذ الأرز وهذا يأخذ القمح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أيضا مزيد توضيح في ضوء الحديث, مزيد توضيح في ضوء الحديث, إذا بيع ربوي بجنسه يشترط فيه شرطان, التقابض والتماثل. وإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه, من غير جنسه اشترط فيه التقابض ولا يشترط ماذا؟ التماثل, ولا يشترط التماثل. إذا بيع الربوي بغير الربوي, يعني بعت رز بجمل, بعت رز بشات مثلا, بعت ربوي بغير جنسه لا يشترط فيه ماذا؟ لا تقابض ولا ماذا؟ ولا تماثل. لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. الحاصل من هذا الحديث, حديث عبادة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري, كافي تماما لوضوح أصول هذه المسألة وقاعدتها التي عليها تبنى. الحديث يبين أصول هذه المسألة وقاعدتها التي عليه تبنى, حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث عبادة في مسلم, وحديث أبي سعيد في الصحيحين, في الصحيحين. قال فلا يباع مكيل بمكيل. هنا مسألة وهي أن أهل العلم قرروا أو ألحقوا بهذه الأصناف الستة, لأن المذكور ستة أصناف, الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح, ألحق أهل العلم بهذه الأصناف الستة كل ما اشترك معها في العلة, كل ما اشترك معها في العلة, وهي الكيل والوزن. وبناء على هذا يقول الشيخ رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين, إلا بهذين الشرطين, ما هما؟ مثلا بمثل, يدا بيد, مثلا بمثل, يدا بيد, ولا موزون بجنسه, ذهب بذهب, فضة بفضة, إلا كذلك, يعني إلا بهذين الشرطين, إلا كذلك أي إلا بهذين الشرطين, يدا بيد, مثلا بمثل, مثلا بمثل. قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه, إن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه, شعير بقمح, هذا الشعير مكيل والقمح مكيل لكن من غير جنسه, إذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق, جاز بشرط التقابض قبل التفرق, لقوله في الحديث, في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم, يعني حتى لو كان فيه زيادة, زيادة في عند اختلاف الجنس لا تضر, فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, اشتراط التقابض, اشتراط التقابض, لكن لا يشترط في هذه الصورة ماذا؟ لا يشترط فيها التماثل. قال وإن بيع مكيل بموزون, إذا بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز, ولو كان القبض بعد التفرق, ولو كان القبض بعد التفرق, يعني اشتريت شعير بفضة, هذا مكيل بموزون, إن بيع مكيل بموزون عكسه جاز ولو كان بعد التفرق, يعني لا يشترط فيه ماذا؟ التقابض لاختلاف العلة, هذا موزون وهذا إيش؟ مكيل, هذا موزون وهذا مكيل, اختلفت العلة. نعم.
قال رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن عندنا نص في الحديث إذا بيع ربوي بجنسه يعني قمح بقمح عندنا شرط ما هو؟ التماثل مثلا بمثل، هذا شرط. لو قال قائل عند البيع هذا الموجود أنا ما أدري هو 40 يعني هل يكون 40 صاع أو 30 صاع ما أدري أجهل أنا، فأنا أبيعك إياه كما هو أنا أجهل كم يكون، هل هو 40 هل هو 30 أجهل ذلك لا أعلم، أبيعك إياه بثلاثين صاع. القاعدة هنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، جهله بالتماثل كعلمه وتحققه أنه متفاضل. الآن لو كان على علم متيقن أن القمح الذي عنده 21 صاع والذي سيبيعه به 20 صاع، هذا الآن عنده علم بالتفاضل والبيع لا يحل لعلمه بالتفاضل. إذا كان يجهل، إذا كان يجهل التفاضل ما الحكم؟ قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا ما أخذ من الحديث لأنه قال مثلا بمثل، إذن لابد أن نعلم. إذا قال ما أعلم يقال لابد أن تعلم، هات المكيال وانظر كم، لابد أن تعلم. فالجهل بالتفاضل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذه القاعدة يحتاج إليها في صور سيأتي بعضها فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من توضيح. نعم.
قال رحمه الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
قال مثال الآن، مثال يوضح ما سبق. قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة. المزابنة هذا نوع من أنواع البيع قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو من الزبن الذي هو الدفع. المزابنة من الزبن الذي هو الدفع. ما هو المزابنة؟ قال وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. عندك أنت الآن مثلا 300 صاع، 400 صاع، 500 صاع، 600 صاع من التمر من العام باقي عندك، وجاء وقت الرطب، جاء وقت الرطب، فتريد أن تشتري بالتمر الذي عندك في الأرض من بقايا العام أو الأعوام الماضية، تشتري به رطبا في رؤوس النخل، تشتري به رطبا في رؤوس النخل. هذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى بيع المزابنة لأنه شراء التمر. قال شراء التمر يعني الذي في الأرض، شراء التمر يعني الذي في الأرض بالتمر في رؤوس النخل. التمر الذي في الأرض المقصود به التمر الباقي من العام، من الأعوام الماضية، لأن التمر إذا جفف يبقى سنوات، إذا جفف وحوفظ عليه يبقى سنوات، وإذا أيضا رص طريقة معينة أيضا يبقى سنوات ما يتغير. فإذا أراد الإنسان وقت نزول الرطب أن يشتري بالتمر الذي عنده من العام أو الأعوام الماضية رطبا في رؤوس النخل، هذا منهي عنه. ما سبب النهي؟ الآن عندنا في الحديث تقدم تمر بتمر اشترط فيه ماذا؟ مثلا بمثل، اشترط فيه مثل بمثل، اشترط فيه هذا الشرط. عندنا تمر الآن في الأرض وتمر في رؤوس النخل، هل هناك تيقم من التماثل؟ حتى لو تأتي بأحسن خراص، حتى لو تأتي بأحسن خراص وأدق خراص لخرص الثمر في رؤوس النخل، ما يمكن أن يتيقن من ماذا؟ مثلا بمثل. مثلا بمثل هذه تظهر ماذا؟ بالصاع، يأتي بالصاع ويكيل ويتيقن من ذلك. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن إذا بيع التمر الذي في الأرض بالتمر الذي في رؤوس النخل نهي عنه لعدم اليقين بالتماثل، لعدم اليقين بالتماثل فينهى عن ذلك، وهذا يسمى بيع المزابنة، شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. قال ورخص في بيع العرايا، هذه صورة مستثناة من المزابنة، هذه صورة من البيع مستثناة من المزابنة بشروط. بيع العرايا ما هو؟ هو نفس المسألة، بيع التمر الذي في الأرض بالتمر الذي في رؤوس النخل، بالتمر الذي في رؤوس النخل، هذا يسمى بيع العرايا. رخص في بيع العرايا، هذا الترخيص يعني استثناء مما مضى في النهي عن بيع المزابنة. رخص في بيع العرايا، بيع العرايا بيع تمر، بيع العرايا بيع تمر في الأرض بتمر في رؤوس النخل، مثل المسألة التي مضت، مثل المسألة التي مضت، لكن رخص في بيع العرايا بشروط. انظر الشروط موجودة في الحديث، في الحديث الذي فيه الرخصة، والعلماء عدها، العلماء عدوا هذه الشروط 5 شروط بها يكون هذا البيع جائزا. الأصل النهي، مثل ما مر معنا بيع المزابنة الذي هو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، هذا ما يجوز. رخص في هذا البيع في حدود معينة، في شروط معينة، ضوابط معينة، انظرها في الحديث. قال ورخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا بشروط، لأنه سيأتي معنا بخرصها فيما دون كذا، هذه شروط ضوابط. إذا رخص في بيع العرايا بشروط، وهي 5 شروط. الشرط الأول قال بخرصها، بخرصها أي أن تباع بخرصها، لأنه لا يمكن ماذا؟ كيلها. الذي في الأرض يمكن أن يكال، لكن الذي في رؤوس النخل فلا يمكن كيلها. إذن الشرط الأول بخرصها، يؤتى بشخص يعني يحسن ذلك فيخرص كم يكون هذا، فيكون مثلا يريد الشخص أن يشتري 60 صاعا، وعنده في الأرض 60 صاع، فيخرص هذا الخراص، يخرص في النخل مقدار 60 صاع، ما يزيد ولا ينقص، يعني خرصا يقدر تقديرا تقريبيا بخرصها، هذا الأول. الثاني فيما دون 5 أوسق، لا يزيد عن ذلك، زيادة عن هذا لا تجوز، فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع، 5 أوسق 5 في 60 300، أي أقل من 300 صاع، لا يزيد على 300 صاع، لا يزيد على 300 صاع. يعني لو اشترى شخص 350 صاع يجوز؟ لا يجوز، لأن من الشروط في هذا البيع أن يكون أقل من 5 أوسق. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال للمحتاج إلى الرطب، للمحتاج إلى الرطب، أن يكون محتاجا إلى الرطب بهذا الشرط. أما إذا لم يكن به حاجة إلى الرطب فأيضا لا يجوز، لأن من الشروط أن يكون محتاجا إلى الرطب. الشرط الرابع: ولا ثمن عنده يشتري به. الآن لو كان عنده الدراهم متوفرة وعنده تمر من العام جالس ويريد أن يشتري بالتمر ماذا؟ رطبا في رؤوس النخل، ويريد أن يشتري بالتمر الذي عنده والدراهم موجودة عنده متوفرة، أيجوز له ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز له ذلك. قال: ولا ثمن عنده، لا يكون عنده الدراهم، لا يكون عنده إلا الدراهم. والرابع أو الخامس من الشروط هو معروف التقابض، التقابض مر دليله فيما تقدم. قال: رواه مسلم والحديث متفق عليه في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه.
هذا الشرط الخامس من شروط البيع، ألا يقع العقد على محرم شرعا، ألا يقع العقد على محرم شرعا، يعني أن يكون شيء مباح ليس محرما، أن يكون مباحا ليس محرما. فإذا عقد بيع على شيء محرم لعينه أو محرم لوسيلته، محرم لوسيلته أو لما يترتب عليه، فإنه بيع باطل، بيع فاسد. قال: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه أي لكونه في عينه محرم، مثل الخمر والميتة والأصنام، هذه أشياء محرمة لعينها، جاء التحريم لها بعينها. فإذا باع شخص خمرا هذا بيع محرم، والثمن الذي يقبضه على بيع الخمر هذا سحت، ومر معنا الحديث: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. أو باع أصناما أو غير ذلك من المحرمات فهذا بيع محرم، لأنه باع محرما لعينه. وأورد الحديث عن النهي عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كل ما حرمه بعينه فثمنه حرام، بيعه حرام. قال: بيع الخمر والميتة والأصنام. وإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيء حرم ثمنه، إذا حرم الله سبحانه وتعالى شيء حرم ثمنه. نعم.
قال رحمه الله: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني من نزاع وعداوة وبغضاء وشحناء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صور عديدة من البيوع لما يترتب عليها من العداوة، ولهذا قال في الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بيعكم ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الأشياء تخلخل الأخوة وتوجد العداوة، فمنعت لهذا السبب، لما يترتب عليها من قطيعة ومن نزاع وخصومات وشر بين الناس. ومن ذلك ما جاء في عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الرجل على بيع المسلم. يقول الشيخ: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. هذا الحديث أورده بالمعنى، الشيخ أورده بالمعنى، قال: متفق عليه. هذا ليس اللفظ الذي في الصحيحين، وإنما أورده رحمه الله تعالى بالمعنى، لكن لفظ الحديث فيهما أي في الصحيحين ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا, لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. الشراء لم يرد له ذكر في الحديث, لا هذا الحديث ولا غيره من الأحاديث, لكن لفظ البيع, لفظ البيع الوارد يدل عليه. والعرب تستعمل البيع في الشراء, تستعمل البيع في الشراء, فلفظ لا يبع على بيع أخيه هذا يتناول البيع والشراء, لا يبع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. وشراء المرء على شراء أخيه هذا أجمع العلماء على تحريمه, وإن لم يأتي لفظه في الحديث لكنه مجمع على تحريمه, ويدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع المسلم. بيع الرجل على بيع المسلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يبع بعضكم على بيع بعض, من صوره أن يقول لمن اشترى شيئا, أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار, خيار المجلس, أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع, افسخ هذا البيع وأنا أبيعك بأرخص, عندي أرخص منه, أو أنا أبيعك أجود منه. هذا الآن بيع على بيع أخيه, بيع على بيع أخيه. والشراء على شراء أخي أن يقول للبائع, أن يقول للبائع هذا شراء على شراء أخي, أن يقول للبائع افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذه القيمة, هو أعطاك 10 أنا أعطيك فيها 15, افسخ البيع, هذا شراء على شراء أخي. تم البيع وهم في خيار المجلس, فيدخل آخر ويقول للبائع افسخ هذا البيع وأنا أعطيك فيه 15, هذا ما يجوز. هذا الآن لو أنه فسخ البيع وأخذه هذا ب15, المشتري الأول ماذا سيقع في قلبه لهذا؟ محبة عظيمة, هكذا عدوان وبغضاء وغضب وخصومات, هذا اللي بيترتب عليه. فمنعت الشريعة حسما لهذا الشر, منعت الشريعة من ذلك حسما لهذا الشر, أن يترتب عليه شر. قال ولا والنجش في الحديث, قال ولا تناجشوا. لاحظ مثل ما ذكرت, النبي لما ذكر هذه الأمور, النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأمور قال في تمامها وكونوا عباد الله إخوانا, لأن هذه الأشياء إذا وجدت ماذا تصنع بالأخوة؟ تفسدها, تحولها إلى بغضاء وعداوة, تحولها إلى بغضاء وعداوة. والنجش, النجش أن يأتي الشخص ويزيد في السلعة ولا غرض له في الشراء, لا ليس له غرض في الشراء ولا يريد أن يشتري, إما أن يريد أن ينفع البائع, يكون البائع صديق له أو صاحب له فيريد أن ينفعه, يريد أن يأتي إلى الحراج مثلا ليبيع سيارته, الناس يحرجون يريدون الشراء وهذا يقف مع الناس كأنه مشتري وهو لا يريد شراء أصلا لكن يريد أن ينفع صاحبه, كل ما زاد الناس زادوا وبينه اتفاق صاحبه, لو وقفت القيمة عليه على صاحبه ما يتمم البيع, يقول ما بيع إذا وقفت القيمة على صاحبه, لأنه أصلا ما يعرف أنه ما دخل في المزاودة للشراء وإنما لينفع صاحبه, هذا حرام, هذا حرام, جاءت الشريعة بتحريمه. إما يفعل النجس لينفع صاحبه أو ليضر بآخر, يضر بالمشتري, يكون بينه وبين المشتري شيء فيريد أن يضر به ويرفع القيمة عليه فيزاود لا للشراء وإنما ليضر بالمشتري, فهذا محرم, جاءت الشريعة بتحريمه. نعم,
قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، مثل ما جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا وعيد شديد، فرق بين والدة وولدها، يعني أمه مملوكة عنده ومعها طفلها 4 سنوات 5 سنوات وقلبها متعلق بولدها ولا تريد فراقه، فباع أمه في جهة وباع الولد في جهة وأخذوا ولدها وذهبوا به إلى من اشتروه إلى جهة أخرى، فرق بين الأم وولدها، وهذا يتنافى مع الرحمة المطلوبة. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة، فمن فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فجاء النهي عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، بين الرحم في الرقيق. وأيضا جاء في الأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع غلامين مملوكين أخوين، باع كل واحد في جهة، بل ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنهى عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال: عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، لأنه يترتب على هذا مضرة عظيمة، مضرة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق.
قال: ومن ذلك، يعني من الصور التي هي البيع الذي هو يترتب عليه مضرة، هو في عين حلال لكن الطريقة، طريقة البيع يترتب عليها مضرة ومفسدة، ولهذا البيع إما محرم لعينه، البيع المحرم إما محرم لعينه أو محرم ماذا؟ للوسيلة، يكون وفي ذاته حلال لكن الوسيلة هي المحرمة، مثل بيع الرجل على بيع أخيه، الشيء الذي تبايعوه حلال لكنه نهي عن البيع للوسيلة، الوسيلة محرمة، وهنا أيضا الوسيلة محرمة. يقول: من ذلك إذا كان المشتري تعلم منه، أي أيها البائع، أنه يفعل المعصية بما اشتراه، تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، يعني يأتي شخص إلى رجل مثلا يبيع عنب ويعرف أن هذا يصنع الخمر، عمله هو هذا، يصنع الخمر بالعنب ويتجر بهذه التجارة المحرمة، ما يجوز له أن يبيع له العنب، يحرم عليه، لأنه يعلم أنه يصنع به الخمر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون فلا يجوز له. ومن الصور كاشتراء الجوز والبيض، الجوز والبيض كل منهما مباح بيعه، يؤكل الجوز يؤكل والبيض يؤكل، كل منهما مباح بيعه ولا إشكال في بيعه، لكن إذا علم البائع أن هذا المشتري اشتراه للقمار، كان عندهم طريقة يلعبون القمار بالجوز ويلعبون القمار بالبيض، ويكثر هذا في الصبيان، ولهذا جاء في الأثر عن مجاهد قال: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، قد حتى لعب الصبيان بالجوز، وفي لفظ حتى الكعاب والجوز والبيض الذي تلعب به الصبيان، تلعب به الصبيان يعني يقامرون بطريقة معينة في اللعب، والخاسر يأخذ البيض كله، أو الخاسر يخسر البيض كله، هذا يأتي ببيض وهذا يأتي ببيض ويكون بينهما قمار، يقول كاشتراء الجوز والبيض للقمار، كاشتراء الجوز والبيض للقمار. فإذا علم أنه يشتري سواء البيض أو الجوز أو شيء آخر يشتريه للقمار ما يجوز له أن يبيعه، لأن إن باعه كان معينا له ماذا؟ على هذا الإثم، على هذا المحرم الذي هو القمار. أو السلاح للفتنة، أو السلاح للفتنة، وهذا مجمع عليه في النهي عنه والمنع منه، وفي حديث ولكن في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وهذا النهي مجمع عليه بين أهل العلم. أو على قطاع الطريق، أو على قطاع الطريق ما يجوز، أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا، نعم، قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. الجلب ما يجلب إلى السوق، مثل الآن البادية قد يصنعون في باديتهم أشياء يحتاجها أهل المدن، مثل الأقط والسمن وأشياء من هذا القبيل، وأيضا أشياء يصنعونها من أصواف الماشية التي عندهم، أشياء منوعة، فيجلبونها للسوق. وغالبا مجيئهم للسوق يعني في أوقات محددة، ليس باستمرار، لأن مجيئه في خاصة في ذاك الزمان، مجيئه للسوق يعني يكلفه جهدا ووقتا وزمانا، خاصة إذا كانت مقاطنه بعيدة عن المدن. وإذا وصل إلى المدينة في الغالب ما يعرف الأسعار ولا يعرف الله، فيتلقون الجلب، يخرج له خارج المدينة إذا علم بمجيئه ويعرف الأسعار التي في السوق، ويشتريها منه، يشتريها منه بأقل من قيمتها في السوق حتى يجلبها هو إلى السوق ويبيعها بأكثر. فهذا فيه مضرة على ماذا؟ على هذا الذي جلب، على هذا الذي جلب للسوق مضر عليه. ولهذا قال: فإذا أتى سيده السوق، الذي جلب، المقصود سيده يعني صاحبه الذي جاء بهذا الجلب، قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه. فإذا أتى سيده السوق أي صاحب الذي جلب فهو بالخيار. ما معنى بالخيار؟ إما يمضي البيع، يقول أنا مسامح وأتم له البيع، أو يقول: لا أنا ما أقبل، أنت يعني خدعتني، قلت لي أن قلت أنا أشتري وأخذته مني بقيمة وقيمة عالية في السوق، أنا ما أقبل، فيرد عليه. قال: فهو بالخيار. فكانوا يتلقون الجلب، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك، ذاك في الزمان الأول. لكن الآن حتى في البادية عندهم الواتس وعندهم الأخبار كلها موجودة، ما يتلقاهم أحد، لأن كل الأخبار موجودة. قبل أن يتحرك يرسل رسالة لصاحبه في السوق: كمل السلع اليوم وكمل البضايع اليوم. ولو تلقاه الجلب فتح له صفحة الواتس وقال: شوف الأسعار، أنا أدرى منك وأنا أخبر منك. هذه ما تمشي الآن، لكن قديما مسكين إذا جاء إلى البلد ويتلقاه بعض الناس في الطريق ويغريه ويقول: ترى السوق ما فيه أحد والسوق ضعيف والبضائع الآن كذا وأشياء من هذا، ريح نفسك بدل ما تدخل البلد، ارجع إلى بلدك وأنا أخذ منك بالقيمة الفلانية، ويقطع عليه ربحا. يقطع عليه ربحا. فلو أنه تمم له البيع ثم نزل إلى السوق وتبين ماذا؟ وتبين أنه غشه أو خدعه أو أخذه بسعر يعني غير مطابق للسوق ولا مقارب له، فهو بالخيار كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا قاعدة أيضا في الباب. الغش بكل صورة لا يجوز للإنسان أن يبيع، والبيع غشا حرام، مثل ما أن المرء لا يرضى لنفسه أن يغش فلا يغش الآخرين، وليحب للآخرين ما يحب لنفسه، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الآن لو اشترى هذا الذي يغش بضاعة مغشوشة يغضب، يغضب، تجده هو يغش كل يوم، وإذا باع أحد شيء مغشوش يغضب أشد الغضب. فالشيء الذي لا يرضاه المرء لنفسه لا يرضاه للآخرين، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: من غشنا فليس منا. فليس منا هذه لا تأتي إلا في الوعيد الشديد، عمل لا، لأن هذا عمل منكر عظيم. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. من الغش أن يأتي مثلا يأتي بالخضار ويضع في أعلى الكرتون الجيد وفي أسفلها الرديء، يأتي مثلا بالتمر ويضع في أعلاه الجيد وفي أسفلها الرديء، وربما يضع في أسفل شيء أيضا ما أصلا ما يصلح للبيع، لو رأاه الناس هكذا ما حد يشتري، غير صالح البيع، لكن يغطي أعلاه بأشياء جيدة ثم يأخذه الإنسان يظن أن أسفله مثل أعلاه، أسفله مثل أعلاه، فيكون وضع في أسفله غير جيد وفي أعلاه الجيد، هذا غش. أو مثلا رجل يريد أن يبيع شاة فيحبس الحليب فيها يوم ما يحلبها، وإذا جاءت وإذا الضرع مليء بالحليب، ويظن المشتري أنها كذا كل يوم، ما ظن أنها مصرات محبوسة الحليب، ثم إذا حلبها وبقيت عنده يتبين لها أنها ليس فيها حليب، هذا غش. له صور كثيرة جدا. فهذه قاعدة في باب البيوع، أن البيع القائم على الغش بيع محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم.
قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
قال: ومثل الربا الصريح، مر معنا تحريم الربا، فيقول الشيخ: مثل الربا الصريح صور متنوعة، هي مثل الربا، لأن في النهاية وإن اختلفت الصورة هي ربا، هي من الربا، وإن اختلفت صورتها عن صورة ماذا؟ الربا الصريح. فيقول: مثل الربا الصريح، وذكر ذكر رحمه الله تعالى أربعة أمثلة، ذكر أربعة أمثلة. المثال الأول قال: التحيل عليه بالعينة، عليه الضمير يعود على الربا، التحيل عليه بالعينة. الآن لو أراد شخص أن يبيع آخر 30 دينار، 30 دينار ب40، يعني يعطيه 30 دينار ويقسطها عليه سدادا لمدة سنة 40 دينار، هذا حرام، هذا البيع محرم، بيع محرم، فيه الربا الفاضل وفيه ربا النسيئة. في ربا الفضل وربا النسيئة. الآن تأمل وأنت تستحضر هذه الصورة المحرمة التي هي ربا فضل ونسيئة، وتأمل الآن التحيل عليه بالعينة، تحيل على الربا الصريح بالعينة. كيف يتحيل عليه؟ قال أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، بمئة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو العكس. يعني نضرب على ذلك مثال: إذا كانت السلعة عند الشخص وهو بحاجة إليها، إذا كانت السلعة عند الشخص وهو بحاجة إليها، يعني عنده سيارة ومحتاج إلى هذه السيارة ما يستغني عنها، لكن محتاج إلى دراهم، محتاج إلى دراهم، ولا يريد أن يأخذ هذا الربا الصريح 30 درهم أو 30 درهم ب40 مؤجلة، ربا صريح، ما يريد أن يدخل في ربا صريح، فيأتي ويبيع السيارة، يبيع السيارة ب30 نقدا، يبيع السيارة ب30 نقدا، ما عنده نية بيع لكنه يريد مال الآن، يبيع السيارة ب30 نقدا ثم يقول للمشتري: أنا أشتريها منك ب40، يعني يبيعها عليه ب30,000 نقد، ثم يقول: أنا أشتريها منك ب40,000 دينا في ذمتي، دينا في ذمتي. رجعت له السيارة التي هو بحاجة إليها وأحصل ماذا؟ 30 ب40 مؤجلة نفس الأولى، لكن احتال عليها بماذا؟ احتال عليها بالعينة، فكانت هذه 30 ب40، فكانت هذه 30 ب40 مثل ما تقدم، لكن احتال عليها بالعينة، الشيء الذي جعله بينه وبين الشخص وهو السيارة التي ما كان أصلا يريد بيعها، وإنما من أجل أن يحصل هذا المال بالطريقة المحرمة. قال الشيخ: أو العكس، عكس الصورة الأولى، إذا اشترى شخص سيارة ب50,000، إذا اشتريت مثلا سيارة ب50,000 ثم بعتها على صاحبها ب40,000، بعتها على صاحبها ب40,000 فأعطاك 40 وسيارته رجعت إليه، فكانت هذه 40 بكم؟ ب50، كانت هذه 40 ب50. سئل ابن عباس عن رجل باع من رجل حريرة ب100، رجل باع من رجل حريرة ب100 ثم اشتراها ب50، هذه نفس الآن الصورة، باع حريرة على رجل ب100 ثم اشتراها ب50. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة، دخلت بينهما حريرة، يعني الحريرة هذه إنما هي حيلة على، ولا هي دراهم بدراهم متفاضلة، دراهم بدراهم متفاضلة. فهذا من التحيل على الربا. نعم.
قال رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين.
قال: أو التحيل على قلب الدين، هذا المثال الثاني. لا، قال: مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، أو التحيل عليه بقلب الدين، قلب الدين. وقلب الدين هذا ربا الجاهلية، قلب الدين هذا ربا الجاهلية، كل الرجل على الرجل دين مؤجل، كل الرجل على الرجل دين مؤجل، فإذا جاء وقت السداد أجله إلى سنة، أجله إلى سنة وانتهت السنة، جاء وقت السداد، وقال لصاحب الدين: إما أن تقضي أو تربي. إما تقضي الآن، انتهت المدة التي أملتك إياها، سنة انتهت، إما أن تقضي تسدد الآن أو تربي أو تزيد، أعطيك فرصة سنة أخرى ويزيد عليها، يضاعف عليه الربا، يضاعف عليه الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن لم يقضي زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، زاد في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل. إذن في هذه الحالة ماذا حصل؟ تضاعف الدين، تضاعف الدين في ذمة المدين. والله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم.
قال رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم.
قال رحمه الله: ومن التحيل بيع حلين فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم كلهم حافظا ومعينا يا حي يا قيوم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.